أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسألة 357: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها. في سطور السابق على هذه المسألة قال أن الأخوة جواز التيمم بما يسمى أرضين. هنا يقول هناك بعض الأمور أصلها من الأرض لكن لا يصدق عليها ماذا اسم الأرض، فيقول هذه الأمور لا يجوز التيمم بها. وإن كان أصلها من الأرض كالرمادي غير الأرض، مثلا افترض أنه شجرة احترقت، الرماد المتبقي هذا لا يصدق عليه أنه أرض. لا، التراب لا يقال له رماد، لكن لو احترق قد يصلح عليه تجوزا أنه رماد. التراب لو أرق كثيرا أو شيء من هذا. والنبات وبعض المعادن كالذهب والفضة، النبات وإن كان أصله من الأرض باعتبار أن الأشجار تنبت في الأرض، وبعض المعادن كالذهب والفضة تستخرج من الأرض، وأما العقيق والفيروزاج ونحوهما من الأحجار الكريمة، هي أحجار بعد صحيح. فيقول فالأظهر جواز التيمم بها لكن مع الشرط الذي تقدم منه. لماذا؟ بتحقق التلوق. يعني هو تقدم في الدرس السابق أن السيد السستاني الشراف أن السيد الخوئي يرى شرطية العلوق، أن يعلق شيء، يعني أن يكون عليها غبار أو هي فيها افترض أنها غير مثلا محكوكة ويعلق منها شيء على اليد. وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق. أدري مو شرط العلوق. لا لا لا، قد يحلق الآن الأحجار. شيخنا ما ألم نقل أن هذه أحجار؟ نعم. لو كانت حجرة من العقيق كبيرة بهذا الحجم ولم تكن محكوكة، ألا تتناثر منها حبيبات صغيرة؟ قد يطلق عليها في هذه الحالة أنه قد يتحقق العلوق، وإن كان هذا فرض بالنسبة إلى أوضاعنا الحالية نظري مو عملي يعني. نعم نعم نعم. لا، إذا كان الغبار بعد شيخنا صار عيمون به، والكلام مو بالنسبة إلى المعادن الذهبية مثلا، حتى لو كان فيها علوق قال لا يجوز حتى وإن كان فيها علوق. لكن عدم الجواز مو من جهة عدم العلوق، من جهة أخرى، من جهة عدم تخطي اسم الأرض يعني. نعم، فليكن سيمون بالغبار، شنو المشكلة؟ لا لا لا، طبعا هذا على مسلك سيد السستان من اللي مش حقه العلوق شيخنا، أما على مسلك سيد الخوئي فهذا إشكال من أساسية غير وارد، واضح؟ وحتى على مسلك سيد السستاني العلوق مو لازم يكون بنفس الغبار، قد تكون هذه الحجارة مو محكوكة، افترض قطعة عقيق كبيرة غير محكوكة وفيها أجزاء متفتتة قليل، قد يصدق أنواع العلوق أو لا يصدق. ما بنتوجه للمسألة الفيروزج، المفاتيح فيروزج مكسور، هذا الفيروزج اللي تشوفونه بهذا الشكل هذا بعد الحق والتركيب يعني. وكذلك الخلق والجص والنور بعد الإحراق. وكذلك ثلاثة جواز التيمم بها مع تحقق العلوق، وكذلك يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الإحراق، لكن وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها. يعني الأحوط وجوبا عدم التيمم بهذه الأمور. طبعا تقدم في السطور السابقة أنه الجص والنورة قبل الإحراق يصح، لكن بعد الإحراق لم يصرح بماذا؟ بعدم الجواز فيها. هنا قال هنا يصح بالنورة والجسد عن الإحراق، لكن بشرط ماذا؟ تحقق العلوق، كما لو كان يعلق شيء منها في اليد. خب فالأظهر الجواز إن كان الأحوط تقديم مجاز، وإن كان الأحوط سبقته فتوى، وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها. فتوى الجواز ما عندي مشكلة شيخنا، الأحوط تقديم غيرها عليها، الاحتياط مو في أصل الجواز شيخنا، انتبهت معي؟ نعم، قد يقال هنا ايضا انه احتياط استحبابي بلحاظا ذيك الفتوى، قد يحكم منها بالجواز من الاصل يعني من غير حاجه الى التقييد، يصير لاحظ استحبابا مع التقييم، يصير احتياط استحبابي لانه يعني وان لم تسبقه فتوى مصرحه بالتقييم، لكن ذيك الفتوى التي اجاز فيها اصل التيمم بهذه الاحجار قد يقال بانها فتوى بجواز التقييم ايضا، يصير هذا الاحتياط على خلاف الفتوى السابقة. نعم، احتياط استحباب حسب الظاهر. لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب. النجس واضح، التراب النجس، كما لو كان هذا التراب ماذا؟ قد تنجس بنجاسة بالبول وما شابه ذلك، لا يجوز التيمم به. ولا المغصوب، التراب المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض، كما لو كان تراب قد امتزج بالطحين بحيث لا يطبق ان هذا تراب، ما تصير هذه الحاله يسقط الطحين كثير ويمتزج بالتراب، ولا يبقى اسم الارض موجود لانه التراب الموجود في الغالب لازم هناك في بعض الجزيئات الاخرى. الكلام عن ما يخرجه عن اسم الارض، نعم لا يضر اذا كان الخليط يعني الطحين مثلا مستهلكا فيه في التراب عرفان، كما لو كان كف من الطحين موضوع منثور على قطعة كبيرة من الأرض، الإنسان قد يلحظ الطحين لكن عرفا لا يعتني بوجود الطحين، يقول هذه أرض، هذه الأرض مستشيخة، واضح يطلق عليها اسم الأرض، الطحين مستهلك، مثل ما الآن إذا وقع الآن إذا رأيت حب الروز هاي العيش نسميه، قد يكون فيه بعض الشعير مثلا او بعض ولكن هذا مستهلك في العيش، حيث لا يقال هذا حب شعير، مفهومين؟ كمية جدا ضئيلة بحيث لا يعتنى بها، شايفين هي الحالة؟ خوب. ولا المنتج ما يخرج عن اسم الارض، نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفان، ولو اكره على المكس في المكان المغصوب، اكره على المكس يعني غصب عنه عن أنفه بقطعه المكان، ما عندك مجال أن يخرج. خب الآن ماذا يفعل؟ يتيمم، يترك الصلاة، ماذا يفعل؟ قال ولو أكره على المسجد في المكان المغصوب، فالأظهر جواز التيمم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها على الأرض. حتى وكأن السيد السستان يرى أنه الوضع التصرف فيه أقل، التصرف بالوضع أقل من التصرف بالضرب، طبعا على تفسير الخوي لا يجتزئ بمطلق الوضع بل لا بد من الضرب، وسيأتي الإشارة إلى مزيد من البيان في مسائل آتية إن شاء الله. خب إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، ترى عندي إناءين فيهما تراب جيد يريد أن يتوضأ، هذا التراب وهذا التراب أحدهما مغصوب، ماذا يفعل؟ يقول إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب ليش يجب الاجتناب عنهما؟ لأن شبهة محصورة، مثلين علم إجمالي بحرمة التصرف بأحدهما عند العلم الإجمالي، وقد تقدم أنه في مثل هذه الحالة العلم الإجمالي ماذا؟ منجز، صحيح؟ أكرنا على هذه المسألة في عدة مباحث سابقة أنه العلم الإجمالي يكون منجز. وإذا اشتبه التراب بالرماد، اشترب شخص لا يستطيع التمييز بين التراب والرماد، فيتيمم بكل منهما، فتيمم بكل منهما صح. ليه؟ لأن التراب يجوز التيمم به والرماد وإن كان لا يجوز التيمم به يعني بمعنى لا يجزي، لكن إذا تيمم بهما معا لا تجد حرمته. ما رأيكم؟ كما لو كان عندي ماءين أحدهما مطلق والثاني مضاف، فأنا توضأت للشيء بكل الماءين، لا أعرف المطلق من المضاف. واضح؟ وضوء صحيح أو لا صحيح؟ المسألة من هذا الباب. إذا يجب ذلك مع الانحصار، كما لو لم يكن إناء ثالث فيه تراب. وعليكم السلام. لا يوجد إلا هذين الإناءين، لا يمكنني أن أتوضأ إلا بهذا الإناء الذي فيه تراب أو بهذا الإناء الذي فيه رماد، ولا أعرف أيهما التراب وأيه الرماد. لو كان عندي إناء ثالث أتيقن أن الذي فيه تراب أستطيع أن أتيمم بالثالث. أما إذا لا يوجد إلا هذين الاثنين يتعين أن أتيمم بهما معا. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس، التراب الطاهر بالنجس، يجوز التوضأ بالتراب الطاهر ويجوز التوضأ بالتراب، عفوا التيمم بالتراب الطاهر والتيمم بالتراب النجس. هذا مو مثل الماء النجس والماء الطاهر. هناك البحث مختلف. هناك بالنسبة للماء الطاهر والماء النجس عندنا رواية المسألة. الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا. إذا كان نستشكل في حمل النجاسة، واضح شيخنا؟ بلى يشترط النقض، لأن النجاسة لا تتعدى إلى البدن والثياب. هنا شيخنا النجاسة غير متعدية، تكون عارقة فقط. الغبار المجتمع على الثوب، لو كان على ثوب أحد الأشخاص غبار كثير، إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف، عرفا يقال هذا تراب كل يرى له جرم، ما تشوفهم بعض الأحيان إذا بقى مكان لم يكنس لمدة على الدفاية مثلا على المنتوع أو على الطاولة شوف طبقة من الغبار، صحيح؟ خب. إذا بأن كان له جرم بنظر العرف، جرم يعني شيء ملموس، طبقة يعني بنظر العرف، جاز التيمم به على الأظهار. ثم يقول ليس تيمم مرة ثانية، مرة واحدة تيمم فيأتي أن الضربة واحدة تكفي. خب. وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه. خب. وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا، أيضا احتياط استحبابي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نقضه، الغبار ليس ظاهر داخل الثوب، سر الشخص ما غسل ثوبه منذ حدود 3.5. خب الآن هذا من النقطة يطلع منه نقطتين من الغبار، صحيح؟ فينفض الغبار من هذا الثوب وماذا؟ ويتيمم به. وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا لكن وأمكن نقضه وجمعه بحيث يخلق عليه التراب، تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره. أما إذا تيسر غيره يمكن أن تتيمم بالغير طبعا. إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار، تعين التيمم بالواحل. خب. لم نتمكن من التيمم بالأرض أو بالغبار، جيد؟ يوجد عندنا واحل. الواحل الواحل هو التراب المخلوق بالماء، هو التراب المخلوق بالماء، وهو الطين الذي يلصق باليد. الطين ما تأتي من الخزف، ومن تستعمل من تضع يدك على الخزف ماذا يلصق؟ الطين باليد، هذا المعجون. الآن من يسقط المطر ما تشوفون الأرض تمتلئ بهذا، هذا يقال له واحل. سقطت في الوحي، يقول سقطت في الوحل. خب هذا الآن هل يجوز التيمم به لو لم أجد غيره؟ يقول نعم يجوز التيمم به. خب تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، ولكن ولا يجوز إزالة جميعه. افترض شخص يقول أنا أتيمم، فعليقات يتسخ ما تيممه، يقول أنا أضرب ثم أخذ القطعة القماش وأمسح بها كفي لكي أنظف الكف عن ماذا؟ عما علق بها، فلا أتسخ ثم أمسح وجهي. يقول ولا يجوز ماذا؟ إزالة جميع الوحل اللاصق باليد، بل الأحوط استحبابا عدم إزالة شيء من أصلا لا تشيل أي شيء من مثل النحية استحبابي لما سيقول، إلا ما يتوقف على إزالته فرق المسح باليد، لأنه قد يكون كثير جدا بحيث إذا استعملت لا يقال أنا أمسح بيدي أصلا. واضح؟ المقدار البسيط الذي يبقى بحيث يصدق علي أني أمسح بيدي، هذا ماذا؟ هذا لا يجوز إزالة خب، إلا ما على الأحوط طبعا لا يجوز. إذن الاحتياط هذا فيه جنبتين، فيه جنب استحبابية وفيه جنب وجوبية. التفتوا، هذا الاحتياط مو على إطلاقه استحبابي ولا على إطلاقه وجوبي. هذا الاستحباب في بعض موارده وجوبي وفي بعض موارده استحبابي. متى يكون احتياط وجوبي هنا؟ هذا نفس الاحتياط هذا. يكون الاحتياط نحكم بأنه احتياط وجوبي فيما إذا كان مقدار التراب قليل فالأحوط عدم الإزالة. نعم إذا كان التراب كثير فما يصير احتياط استحبابي، يصير يجب هنا. عند ماذا؟ لو كان افترض لصق بيدي مقدار كبير بحيث لا يصدق عرفا أني أمسح بيدي، هنا لا بد من الإزالة. ليش؟ لأنه لا بد من أن أمسح بيدي. والأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صرف المسح باليد. ولو أمكن تجفيف هذا الواحل والتيمم به تعين ذلك، على تعين تجفيفه. طب عندي جهاز استطيع أن أجفف به الواحل وأتيمم به، يقول جفف الواحل وتيمم به بعد الجفاف، ولا تتيمم به في حال كونه ماذا؟ وحلين. ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.
احنا الآن إدارة هذا النوع
لا مو احتياط استحبابي، قلنا احتياط وجوبي عدم الإزالة، الأحوط وجوبا عدم الإزالة، إلا في الصورة التي لا يصدق فيها ماذا؟ أنه يمسح بيده، كما لو كان العالق شيء كثير جدا حيث لا يصدق أنه يمسح بماذا؟ بيده. لا، في هاي الحالة ما نحكم بأنه استحبابي، لأنه أساسا مو يصير وجوبي، يصير يجب أن ماذا؟ أن يطلع شيئا لكي يصدق أنه يمسح بيده. ما يصير احتياط استحبابي، يصير احتياط وجوبي في جهة واحدة، ما يصير احتياط. هاي محارير عرفية شيخ، ما لها تقدير شرعي بحيث يقول إذا صار هالمقدار يصدق. هاي أمور عرفية، العرف ينظر يقول هذا يمسح بيده، أما إذا كان كمية الطين كثيرة لا يصدق أنه يمسح بيده، أما إذا كان طبقة قليلة مليمتر مليمترين ثلاثة مليمتر هاي ما لا يقال أنه لا يمسح بيده، يصدق أنه يمسح بيده بلا إشكال. إذا عجز عفوا ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم، تعين التيمم بشيء المغبر. افترض هذا الآن مغبر لا يوجد عليه غبار، مغبر بمعنى أن الغبار كامل فيه. تعين التيمم بشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق. افترض الآن مثل هذه المدفع عليها غبار جدا قليل لا يصدق أنه جرم، صحيح؟ لا يصدق أنه جرم. يقول لكن هذا الغبار، يقول يتعين التيمم في هذه الحال بماذا؟ حتى بالغبار الذي لا يصدق عليه أنه جرم، أو بالثوب المغبر الذي لو نفض لكان التراب فيه لكن كمية التراب جدا قليلة، أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم. إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل، أنا قاعد أشرح في الجملة من هذه المسائل اللي قلة الإسراء بها جدا. لا لا ولا يجوز التيمم بالوحش حينئذ، يعني اذا كان يمكن تجفيف الواحل والتيمم بالتراب الانجاف بعد ذلك. يمكن ان اجفف الواحل او لا يمكن؟ امكن. يقول خب جفف الواحل وتيمم به بعد الجفاف، سيكون الارض عاديه بعد الجفاف. متفق؟ في هذه الحاله لا يجوز التيمم. تعين التيمم بذلك ولا يجوز، يعني هذا مو مسألة مغايرة، يعني يتعين ذلك ويبين التعين يعني أنه لا يجوز التيمم بالوحل، بل لا بد من التيمم بشيء على التجفيف، هاي مقصودة.
لو ما
صار
له العروق
صار خير،
هل يصدق العروق؟
هو هذا طبعا يصدق العروق، نعم يصدق العروق إذا كان جدا قليل يصدق العلوق، ليش ما يصدق؟ لكن الإشكال مو من جهة صدق العلوق، لأنه هذا ظرف حالة اضطرارية، هي ما يعبر عنه بالحالة الاضطرارية مو الحالة الطبيعية، لذلك قال إذا هذا ننتقل، وإلا مو بالوضع الطبيعي نأتي الآن هذا السجاد عليه غبار جزما، واضح؟ مو بالحالة الطبيعية يتيمم عليه، مغبر هذا، لكن مو بالحالة الطبيعية يتيمم عليه. الحالة الطبيعية أن أتيمم بالتراب الطبيعي أو بالأحجار أو بالرمل، لكن مع عدم ذلك أترك الصلاة هل أعتبر بعبارة أخرى فاقد للطهورة فتدخل الصلاة من رأس عني أو لا؟ أتيمم بهذه الأمور التي ليس لها جرم، ستركز أنه نعم لا هذا ما يعتبر جرم، لكن يجوز التيمم به في هذه الحالة، قد لا يعتبر جرم، يعني انا الان بعيد عنه لكن قد لا يعتبر جرم. ليش هذا جرم شيخنا؟ لا هل فقد يتكف بانه جرم شيخنا؟ لا كميه قليله من الفاق موجود ذات الزود، لكن ما ادري انا في عرفي تراولي مو جرم. خب لو كان اكثر قليل لا باس. اذا عجز عن الارض والغبار والوحل والشيء المغبر كان فاقدا للطهور. هنا مسألة مهمة، إذا عجز عن هذه الأمور كلها، كل الأشياء التي ذكرها فيها عجز عنها، لم يجد شيء من هذه الأمور، افترض هذا المسجون في مبنى من الزجاج منظف تنظيف تام ولا يوجد فيه شيء، متفق؟ هذا شنه؟ لا يوجد عنده ماء ولا تراب، صحيح؟ يقول هذا كان فاقدا للطهور، فاقدا للطهور. خب ما هو حكمه؟ يصلي بدون طهور؟ يصلي بدون وضوء؟ هذه المسألة المعروف بين الأعلام أن الصلاة تسقط عنه في هذه الحالة، لكن يجب عليه القضاء بعد ذلك. نفسي قال له فاقد الطهورين. ذهب بعض القدماء وهو رأي في غاية الشذوذ إلى ماذا؟ إلى أنه يصلي في هذه الحالة ولا يحتاج إلى القضاء، يصلي بدون وضوء ولا تيمم طبعا، واضح؟ فاقد الطهورين هذا رأي لبعض القدماء، لكن هذا الرأي في غاية الشذوذ، يعني غير مشهود بتاتا، بل لو تسأل فليستغرب الكثيرون من وجود هذا الرأي. على كل حال نرجع إلى المسألة، وإذا تمكن المكلف من الثلج، خب هنا إشارة إلى مطلب الطريقة التي سردت بها المسألة قد توجب التوهم قليلا، نرفع التوهم إن شاء الله. خب وإذا تمكن المكلف من الثلج، يعني أنه كان فاقدا للماء واجدا للتراب، مثلين فاقدا للماء، الكلام في هذه المسألة عما لو كان فاقدا للماء واجدا للتراب، لأن البعض توهم أن الكلام عن التيمم بالتراب بالثلج، ما رأيكم؟ الكلام مو عن التيمم بالثلج، عن الوضوء بالثلج. هنا الكلام التفتوا معي، شخص عنده ثلج وعنده تراب، لا يوجد عنده ماء للوضوء، هل يعتبر فاقد للماء فيتيمم بالتراب؟ بعبارة أخرى هل الثلج يعتبر ماء فيتوضأ به أو لا؟ صار المسألة واضحة؟ قبل أن البعض قد يشرحها كما قد شوهد، خطأان حب. وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكن إذابة الثلج والوضوء بالثلج بعد إذابته، فما بعد ممكن تأخذ الحق في قدر وتزيد وتسخنه مثلا فيذوب فتتوضأ به. يقول ماذا؟ وأمكنه إذابته إذابة الثلج والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به بالثلج، لكن على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد، كما لو لم يكن الثلج ماذا متجمدا جدا. فيمكن مثلا أن أفرقه فيكون فيه مقدار قليل من الماء، لأنه الغسل متى يفرق الغسل؟ إذا كان فيه جريان ولو طفيف، كان الماء موجود بمقدار يجري ولو جريان طفيف جدا. أما إذا لم يكن فيه أي جريان فشنه مات بالتكين؟ إذا لم يكن فيه ولا شيء والبسيط من الجريان يقال له مات. جريان طفيف طفيف، حتى المقدار الطفيف جدا من الجريان يكفي. الكلام عن ماذا؟ عن أنه لا يقال يمسح بالثلج، فأخذ شيء من الثلج وأغسل يدي. طبعا هي الحالة قليلة في الحصول أنه يحصل جريان. على كل حال، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو بالثلج، يعني على نحو يتحقق مسمى الغاسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد بعد ذلك، تعين ذلك ولم يجوز له التيمم، ولم يجوز له التيمم. البعض شرحها أنه ولم يجوز له التيمم بالثلج يعني. وأما صارت مثل واضحة، وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغاسل، يعني كما لو لم يحصل جريان كما لعله هو الغالب، فالظاهر تعيين التيمم وإن كان الأحوط له احتياط استحباب، وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين التيمم بالتراب يعني والمسح به بالثلج والصلاة بالواقف. الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، هذا احتياط استحباب، لأنه بعد أن تضرب بيديك على الأرض تنصبهما. ولا توجد حيثية معينة، وان ورد في بعض الاستفتاءات ولم اجد له اي وجهين. خب حيثية معينة بس مو على نحو الشرطية، خب مع انه غير موجود في الرواية حسب الظاهر. الاحوط استحباب ان نخذ اليدين بعد الضرب، والاحوط وجوبا ان يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، لان هذا الاحتياط لم يذكر في السيد الخوي. شلون؟ نظيفان عرفان هالسلام، ما تروح إلى روم إلى رمل شيخ، أنا ما تروح إلى رمل، ما في رمل نظيف في رمل منظيف. الكلام عن هذا الخب ما جاي يتكلم عن الشيء النظيف اللي حاط ثياب شيخ من هون حاط ثياب نظيفة، لا يتكلم عن مثل الرمل. أنت من تروح حق رمل يكون صافي ما يكون فيه قادورات او ما شابه ذلك، واضح؟ يكون هذا التراب نظيف خلط بينها وبين بعض المطالب السابقة يعني. ها بالنسبة للنص يعني قلنا انه المسح مو الاشتراف العروق مو مو لكون المسح بالتراب هو الشرط، وياي شيخنا كيف اشتراف العروق مو لكي امسح بالتراب، والا انت من تنفض خديها تحط معظمة، فعلى انهم النص ما راح يستلزم سقوط الجميع طبعا. بس حتى لو قلنا سيد الخوي يصرح انه من قال يصرح في وين؟ في شرحه على العروة التنقيح، يصرح بانه اشتراط العلوق لو قلنا به، طبعا هو لا يقول باشتراط العلوق، باشتراط ان يعلق شيء من التراب في يده، يقول لو قلنا باشتراط العلوق لا من جهة انه يشترط المسح بالتراب، مو من هذه الجهة. خب. والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، ويستحب أن يكون من ربع الأرض وعواليها. قصف قصف ليعني قصف تكسير ربع الأرض وعواليها عن الأماكن المرتفعة التي تكون عادة ماذا أبعد عن الخاذورات. مثلا تروح مكان شوف هذه الأماكن المرتفعة ما شوف الأراضي فيها شنو منخفضات ومرتفعات عادة من خط المطار ينزل الأوساط من المرتفعات تنزل المنحدرات. المنحدرات أكثر ما تكون عرضة لشنو للأوساط صحيح. ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق الذي يمشي فيه الناس. يكره على كل دور مكان أفضل أن يكون مكان مو مكان مرور الناس ومشيهم. الفصل الثالث كيفية التيمم. الآن نشرع في كيفية التيمم.
لو عند من قريب وكان عشان لهم عطار
لكن ما يستطيع عليه المشرب كان يسمى يعني ليش ما قال للسار مثلا يحيط حتى الماء في الأكل ليش يبحث من يقول أنه يسمى مباشرة أعطيتك أنا عندي ماء أعطيتك إياه مو والشارع ما يقول لي يسير أتيمم إذا كان يوجد ماء جيد أعطيتك إياه أنا عندي ماء فأعطيتك إياه لتشربه أو لا حتى لبرتك إياه شيخنا أبقيته لنفسي شرب أنا بروحي في الصحراء عندي ماء يكفي لشربي فقط لا يكفي للوضوء. قلنا أتيمم مو مطلقا أتيمم كذي من الطريق بل لابد أن أبحث عن ماء موجود لأتوضأ به أم لا. هذا الماء الموجود اعتبره للشرب بس ما يمنع الكلام عن البحث في كل المطالب السابقة ما يخطف بصورة دون صورة. لا 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 فقط يخطف البحث متى في الموارد التي يكون استعمال الماء ضرري نفسين. هذا بعد حتى انا حتى لو انا في نبع الماء يعني عند النبع يجوز التيمم. ليش؟ لانه المشكلة في استعمال الماء مو في وجود الماء هناك مثل شيخ ما ليك مو في مو من جهة وجود الماء وعدم وجوده في موارد يكون من باب الضرر او من باب الحرج والمشقة ليك ما عندنا كلام فيها. الكلام عن الموارد التي لا يوجد فيها الماء. الفصل الثالث كيفية التيمم. كيفية التيمم هي ان يضرب بباطن يديه على الارض. هنا توجد المطالب نشير إليها بشكل سريع. المطلب الأول أن يضرب بباطن يديه على الأرض. مثل عبر هل يكفي أن أضع يدي على الأرض هكذا وأمسح عند جملة من الفصحاء؟ لا يصح بل لا بد من الضرب. عنوان الضرب هكذا نفسين نريد طبعا باليدين. أما أن أضع اليد هكذا لا يكفي تبريد السيد الخوي جملة من الصحايا تشكلون في الكتاية. داخل عند السيد الستان السيد الخوي ما يشير إليه يضرب عالي عند السيد الخوي ما في مشكلة لأنه يتشكل في صحة الوضوء بالوضع في صحة التيمم بالوضع. السيد الستاني حيث أنه كيف مثلا ممكن يسد مجال أكمل المسألة. السيد الستاني يرى كفاية الوضع صحيح؟ خب يصح الضرب ويصح الوضع. خب هناك في الأرض المغصوبة لتكتوا معي أنا الآن في أرض مغصوبة إذا وضربت الضرب فيه نزيع الضرب ضرب مع وضع في النهاية إذا تصرف زائد فيها أو لا يفتك الشيخنا فيه تصرف زائد أو ما فيه تصرف زائد. يقول هذا التصرف الزائد حيث أنك تتمكن من تركه يتركه. هذا مسكين المسألة. عند السيد الخوئي الوضع لا يكفي أن أضع يدي هكذا لا يكفي. أما السيد الثاني يقول الوضع هكذا لا يكفي. خب عند السيد الخوئي المسألة محلولة. ليش؟ لأنه سواء في أرض مغصوبة أم لا لابد من أن أضرب. أما عند السيد الثاني يقول لا في الأرض المغصوبة حيث أنك متمكن من الوضع ويكون التصرف بالوضع أقل من التصرف بالضار فلا بد من اختيار التصرف بالوضع لا بالضار. لأنه أنت إذا ضربت هكذا تضع يدك على الأرض أم لا؟ خب فعندك الضربة هذه تصرف زائد فأنت تضع يدك وتمسح لكي لا يكون هناك تصرف زائد. خوف. ولا يضر كفاية الوضع أيضان والأحوط وجوبان. ولا يضر قلنا هذه ولا يضر كفاية الوضع مختلف فيها بين الأعلام. عند السيد الثاني نعم لكن من الشيخ تبريد السيد الخوي لم يشير إليها بل كأنما السيد الخوي لا يراها أصلا يعني ظاهر عبارته لأن العروة أشار إليها والسيد كأنما يوافق صاحب العروة في رفضها. والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة يعني لا يضع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى أو يضرب باليد اليمنى ثم باليد اليسرى بل لا بد من الضرب بالكفين دفعة واحدة. والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ثم يمسح بهما جميعا. شوف هكذا لو مسح ضرب هكذا ثم هكذا هل دفعة واحدة هذه؟ إطلاق ما هكذا دفعة واحدة. خب ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وكذا جبينه على الأحوط من قطعة الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة عمليا. خب هذه هي الجبهة شايفين؟ هذه يقال لها الجبهة المكان لك أضعونا في السجود بعد. خب هذا الجبين الأيمن هذا الجبين الأيسر واضح؟ خب من قطعة الشعر هذا المقدار هو الذي تمسحه شايف؟ إلى طرف الأنف الأعلى هذا يقال له طرف الأنف الأعلى بتكون من المكان هذا يقال له طرف الأنف الأعلى مو إلى هنا هذا مو طرف الأنف الأعلى. خب نرجع إلى المسألة وكذا جبينه على الأحوط من قطع ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وكذا جبينيه الجبين الأيمن والأيسر يعني على الأحواط من قطاف الشعر إلى الحاجبين احتياط وجوب طبعا إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. خب والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا. خب الجبين واضح خب الحاجبين داخلين في الجبين أولى. يقول والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا ثم مسح تمام ظهر الكف. هذا الآن ما تقدم هو الجزء الأول في التيمم. الآن الجزء الثاني ماذا؟ مسح ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند هذا يقال له الزند قلنا صحيح من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى. شوف هي اليسرى وهي اليمنى هكذا جيد. ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذا عليك يعني بنفس الطريقة لكن بباطن الكف اليمنى. خب نعم تدخل الإبهام. لا يجب المسح بتمام كل من الكفين. علي أمام يستمع إلى كافي إذا تريد زيد الاحتياط واصل أما أنت لم توصل بهذا المقدار ما تحصل لأنه لا يسترط بكامل الكفين واضح؟ لا يسترط فرق الخاتم. ليش يسترط؟ بل لما أريد أن أمسح هنا يسترط أما الآن لا. خب بالنسبة للمسح لا يسترط يعني كماسح. خب أصلا هذه غاية الإشكال ما فيها أي وجه بل فيها إشكال. هذه الحركة من هذه الجهة اليمنى واليسرى فيها إشكال أصلا ليش؟ لأنه المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحواط. سيد الخوي والشيخ تبريد مفرحين في الصلاة النجاح إذا ما كانت الذاكرة قبل فترة شايفينها مفرحين بالاستشكال يمين ويسار. اي انا ادري يعني اقول لك مش شايف تصريح من الشيخ تبريد والسيد الخوئي في صراط النجاح من بس يعني من فتره يعني لعله شو اسمه لا اتذكر في اي جزء يعني ممكن الاجزاء الاولى اول ما شفتها هسه. هذه وسوسه ماء الهواج هذه وسوسه ماء الهواج شيخنا عرفتي؟ هذا يمين تحت هي الطول شنو ما حصل المسح يا شيخ صل على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. خب لا يجب المسح بتمام كل من الكفين يعني هل لابد أن تمسح هذه الكف اليمنى اليسرى مثلا بالكف هذه كاملة تجي توصل او يكفي هكذا. شوف وصلت الان. الان هنا مسحت لكن ما مسحت بهذا الطرف بس بهذا الطرف. ممتكين؟ شوفوا. هل لابد ان نوصل الى هنا؟ او يكفي حتى بهذا المقدار. شوفوا. الان صار بنص الكف امسح. شوفوا. يقول حتى بهذا المقدار يكفي. يعني لا يشترط ان يكون الماسح مو الممسوح. الممسوح لابد من الاستيعاب فيه. الكلام عن الماسح. هل لابد ان يكون بكل الماسح؟ نفسي؟ لا يشترط. خب. وبالنسبة للمنسوح ايضا مو الدقة العقلية فيه. امور عرفية. نعم. قلنا يستحب تدخل الحاجبين ده. تقدم ده قبل فترين ثلاثة. شوفوا الاحوط الاولى مش الحاجبين ايضا. خب. المراد من الجبهة في الموضع المستوي هذا المكان. خب. والمراد من الجبين ما بينه ما بين الموضع المستوي وبين طرف الحاجب. شوفوا هذا يقال له جبين. خب. الى خصاص الشعر. خب. الاظهر كفاية ضربة واحدة يعني هذا المقدار يقال له الجبين. هذين الجبينين. خب. الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء. هذه مسألة ايضا خلافية نشير لها ايضا بشكل سريع. الاظهر طبعا هذه فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه ايضا. هذه الفتوى للسيد الخوي ايضا. هناك رأي هناك طبعا خلاف في هذه المسألة. نحن نتعرض للرأي المشهور ولرأي السيد الخوي والذي وافقه عليه السيد السيستاني. المشهور بين المتقدمين والمعاصرين. بين المتقدمين هو ان التيمم اذا كان بدلا عن الوضوء فضربة واحدة نضرب ضربة واحدة نمسح الوجه والكفين به بهذه الضربة. خب. اما اذا كان التيمم بدلا عن الغسل كما لو كان الانسان فاقد للماء ليغتسل مثلا صحيح فيتيمم لكن يحتاج الى ضربتين يضرب ضربة فيمسح الجبهة ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح ماذا الكف اليمنى ثم الكف اليسرى. وهناك اقوال اخرى غير مهمة القول بثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وضربة لليد اليسرى. وهناك اقوال اخرى على كل حال الرأي المشهور هو ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم للوضوء والتيمم للغسل يعني عفوا بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل. السيد الخوئي يقول وفاقا لصاحب العروة ومرعي يعني شبه السيد الخوئي هو معروف بين المتأخرين يعني مشهور المتأخرين يذهبون الى ذلك حين السنة الأخيرة اغلبهم على هذا الرأي وان كان جملة منهم ايضا يحتاطون للضربتين. يقول ماذا يقولون تكفي ضربة واحدة للوضوء للتيمم البدل عن الوضوء والبدل عن الغسل ما لا نفرق بينهما. صار المطلب واضح. لذلك لما يقول الأظهر يعني يقول من مراجعة للروايات الأظهر من هذه الروايات كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء فتوى بعد. وإن كان الأحواط احتياط استحبابي تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين. تعدد الضرب وحط يقول لك يفيض ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين. يعني ضربة هكذا مسحت وجهي ثم ضربة امسح اليد اليمنى واليد اليسرى. نعم كيفية التيمم البدلي على الوضوء والغسل واحدة لا تختلف كفتوى وان كان الاحتياط. خب بالنسبة الى الاحتياط يقول الاحواط ها من ضمن الاراء التي ايضا نفيت من ضمن الاراء التي ذهب اليها البعض هي انه ضربتين للوضوء والغسل يعني سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء او التيمم بدلا عن الغسل تحتاج الى ضربتين. هذا ايضا رأي ذهب اليه جملة من الفقهاء واضح. لكن مشهور المتأخرين انه ضربة واحدة سواء كان التيمم بدلا عن الغسل او بدلا عن الوضوء. مقتضى الاحتياط هو ان تضرب ضربتين، ضربة للجبهة للوجه يعني، وضربة للكفين، سواء كان بدلا عن الوضوء او بدلا عن الغسل.
خب،
وان كان الاحق استحلالا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الاولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه. فلو واحد يريد ان ياتي بما هو موافق للاحتياط، التفتوا، قد يقال وتنفيذ، قد يقال هذا يحتاج ان يضرب يتوضا اول شيء بالكيفيه العاديه ضربه واحده للوجه والكفين، ثم يتيمم بالكيفيه العاليه ضربه للوجه والكفين ضربه واحده يعني، ثم يعيد التيمم بضربتين ممكن، فيكون قد حقق الاحتياط. شوفوا اول شيء اتيمم اضرب ضربه واحده فامسح بها الوجه والكفين، ثم اعيد التيمم بضربتين، ضربه للوجه وضربه للكفين. السيد الخوئي والسيد الثاني يقولون هذا الاحتياط ما يحتاج، يكفي ان تضرب ضربه واحده فتمسح بها اذا تريد تاتي بالاحتياط. الكلام عما لو اردت الاتيان بالاحتياط، تضرب ضربه واحده تمسح بها الوجه ثم تمسح وتمسح بها الكف اليمنى والكف اليسرى بهذه الضربه الاولى، ثم تضرب الضربه الثانيه وتعيد مسح الكفين، فيقولون هذا يحقق الاحتياط بلا اشكال. بس هذا عفوا هذا الطريقة التي قال يكفي تحقق مزيد احتياط فيها، خب فيها جنب احتياط إضافية. نعم. نعم. فأتي. خب إذا تعذر الضرب أو الوضع، مو الوضع. نفسين؟ أو الوضع. أصح. والوضع. خب. لأنه مو مطلوب اثنينهم، مطلوب أحدهما. المطلوب أحدهما. خب. الضرب او الوضع ثم المسح، اذا تعذر الضرب او الوضع ثم المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، انتقل الى الظاهر، تعذر ان نمسح بالباطن ملتسين، فانتقل الى ماذا؟ الى الظاهر، انتقل الى الظاهر. وكذا اذا يعني اضرب هكذا، وكذا اذا كان نجسا، اذا كان الباطن يعني نجسا نجاسه متعديه الى ما يتيمم به، اضرب كان الظاهر نجي الباطن هنا نجس، يمكن ان اضرب به، لكن اذا ضربت به شنو سيتنجس؟ التراب مثلا. كان نجسا نجاسه متعديه الى ما يتيمم به، كما لو كان فيه جرح دم يحيل مثلا ولم تمكن الإزالة. خب أيضا ماذا أضرب بالباطن؟ بالظاهر هنا لا أضرب بالباطن، لأن إذا ضربت بالباطن سأنجس التراب. خب ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومساح، افترض أنه كانت هناك نجاسة هنا لكنها غير متعدية، كما لو كان أصابه بول مثلا وقد جاف، خب هل هي نجاسة متعدية؟ مر علينا الكلام عن النجاسة المتعدية، مو النجاسة المتعدية يعني التي تنتقل من هذا الجسم إلى ذاك، تتعدى ما تبقى في محلها، ما يقولون اعتدي عليه. خب هذه النجاسة أيضا تعتدي على التراب، تعدت يعني شنو؟ انتقلت منه إلى غيره، مو؟ ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به بالباطن أو وضع عليه ومساح، قلنا أو وضع عليه في كل مورد سأتي، هل مسك حصل الشيء الثاني بالنسبة إلى السيد الخوي يعني لا يراه؟ نعم بعض الفقهاء أيضا يوافقون الشيء الثاني، أو وضع عليه ومساح، بل الظاهر، بل الظاهر ماذا؟ عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا. خب
وضع عليه يعني
شلون؟
أو وضع عليه
ليش الجبيرة يعني؟ الكأس والكلام عن باطن الكأس، إذا كانت عليه نجاسة غير متعدية يقول تضرب به على الأرض أو تضعه على الأرض، تضع الباطن على الأرض وتنسح به، لا في جنس. إذا متعدية قلنا تنتقل إلى الظاهر بعد، إلى ظاهر الكأس، تضرب به ظاهر الكأس. لا لا بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، الظاهر بعد الوقت انتهى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.